بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. فصلاة النافلة التي لا يشرع لها التجميع للجماعة فالأفضل أن تكون في المسجد في البيت، وأما التي يشرع لها الجماعة فالأفضل أن تكون في المسجد كالتراويح. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن يحيى عن عبيد الله يحيى طاهر يحيى بن سعيد القطان، نعم، أما يحيى بن يحيى فهو مشايخ مسلم، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله العمري، يقول المكبر مصغر الاسم مكبر الرواية، إنه ثقة إمام، وأخوه عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية إنه ضعيف. قال: أخبرني نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي من صلاتكم النافلة، ولا تتخذوها قبورا. وهذا من الأدلة على أن القبور لا يصلى فيها ولا عليها ولا إليها، وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة على القبور وعلى إليها، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وجاء في بعضها: لا تصلوا عليها على القبور ولا تتخذوها قبورا. وأيضا هذا اللفظ يشمل أن الإنسان لا يتخذ بيته مقبرة يقبر فيها، فيحتاج أن يصلي فيها. وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فمات في حجرة عائشة فدفن فيها ولم يصل في الحجرة بعد ذلك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله لهذه الدعوة النبوية وصار قبره محميا من ذلك. وقال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى وهو محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال: أخبرنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالمقبرة لا تجوز الصلاة فيها، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فلا بأس أن يصلي الإنسان على قبر ميت إن لم يصلى عليه، أو لم يتمكن من الصلاة عليه بأن فاتته الصلاة عليه المصلى، فلا بأس أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح أخبر بشأنها قال: ألا آذنتموني أي على لأصلي عليها؟ قالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها. فلا بأس أن يصلي الإنسان على الميت في قبره إن لم يصلي عليه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يصلي الإنسان في المقبرة، وإن كانت جديدة غير عتيقة فلا يصلي فيها، ولو دفن فيها القليل من الموتى، لكن يتخذ مصلى في طرف المقبرة، يصلى على الجنائز في ذلك المصلى. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية. ما اسمه أبو معاوية؟ كررناه كثيرا، محمد بن خزم الضرير، وهو يروي عن الأعمش كثيرا وهو من الأثبات فيه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. عن أبي سفيان وهو سالم. عن أبي سفيان، ما اسم أبي سفيان يا أخوان؟
طلحة بن نافع.
عن جابر وهو بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي بن صحابي، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن روى عنه فوق الألف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قوله إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، أي صلاة الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، أي من صلاته النافلة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وهذا من الأدلة على استحباب صلاة النافلة في البيت التي لا تشرع لها الجماعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يصلي النوافل في بيته، وقد جاء الحث على ذلك من قوله كما في هذا الحديث وكما سيأتي في أحاديث أخرى، وهكذا تقدم في حديث ابن عمر جعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وخيرا نكرة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يشمل خير الدنيا والآخرة، خيرا دينيا ودنيويا أن تصلي في بيتك. وصلاة النافلة في البيت أدعى لحصول الإخلاص، فإن الإنسان يكون بعيدا عن أعين الناس، وهكذا لا سيما في آخر الليل يناجي ربه في بيته يصلي ما كتب له، فذلك خير، والله جاعل له في بيته من صلاته خيرا. لكن إذا صلى أمام الناس قد يطرأ عليه الرياء أو الإعجاب، وأيضا يشابه بيته بالمقابر التي لا يصلى فيها. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن أسامة عن بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. مثل البيت الذي يذكر الله فيه، ومن الذكر قراءة القرآن والصلاة، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فيه فضل الذكر لا سيما في البيت، فيكون البيت تنفر منه الشياطين، تبتعد عن لقيام الذكر فيه، وهكذا يدل على حياة من كان فيه. قال مثل الحي والميت، فالذي يذكر الله كمثل الحي، حي بذكر الله، والمعرض عن ذلك ميت، وإن أكل وشرب ميت القلب، هذا فيه فضل الذكر، فينبغي العناية بالذكر. فأنت أيها العبد بذكر الله حي وبعدمه ميت. وجاء في بعض طرقه مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، هنا جاء تقرير ذلك للبيت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه، فالذي يذكر الله حي، وهكذا البيت الذي يذكر الله فيه أهله أحياء. وهذا البيت الشيطان منه بعيد، كما جاء في حديث جابر إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا قرب له طعامه فقال بسم الله قال أما بيت لكم ولا عشاء. فإن لم يذكر الله عند دخوله البيت يقول الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت، فإذا قرب إليه طعامه فلم يسمي الله يقول أدركتم المبيت والعشاء، فيصير ذلك البيت الذي غفل أهله عن ذكر الله مكانا للشياطين مرتعا لهم، ويحصل الأذى منهم لأهل البيت والشر والإغواء والإضلال، صلى الله العافية. ينبغي العناية بذكر الله تبارك وتعالى في البيت وخارج البيت. هذه ثلاثة أحاديث قرأناها، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث وغيرها تحت هذا الباب، استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. فإذا قال قائل أين الدلالة من حديث من أبي موسى لهذا الباب، أقول الصلاة تدخل في جملة الذكر، الصلاة في البيت تدخل في جملة الذكر في البيت، جملة الذكر في البيت. هذا سؤال يقول صاحبه: امرأة اغتسلت من الجنابة ونسيت أن تغسل رأسها ثم صلت الظهر والعصر، ماذا عليها؟ عليها أن تعيد غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة له ركنان أساسيان: الأول النية، الثاني تعميم سائر البدن بالماء، وهذه لم تغسل رأسها. ثم تعيد الصلاتين مراعية الترتيب: الظهر ثم العصر. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وصلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب. وهذه وإن صلت إلا أنها نسيت الطهارة الشرعية أو لم تتحقق منها الطهارة الشرعية، وهي شرط في صحة الصلاة. يقول السائل: عندي إهرار، أي جمهر، يأكلون البيض ويعرفون في ذلك ويعرفون بذلك، فهل لي أن أقتلهم علما أني استخدمت لهم سما فلم يموتوا، يعني بقي من أعمارهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ إن كانوا يؤذونك بأكل البيض حاول أن تنقلهم إلى مكان آخر، أن تأخذ هذين الهرين في كرتون أو في كيس تنقلهما إلى مكان آخر بعيد، مدينة أخرى أو قرية أخرى، والحمد لله. إلا كذلك إلى صحراء، ما نقول مدينة، قد يؤذون غيرك ويأكلوا من خشاش الأرض. وإن لم يتيسر لك ذلك أو رجعوا أو رجعا فلك أن تقتلهم للأذية الحاصلة، كما قلنا: ما يقتل ما يؤذي طبعا يقتل شرعا. وإذا حاولت قتل الهر في مكان محكم فقد يحصل لك أذى عظيما من قبله، يستوحش إذا غلقت عليه في غرفة أو ما أشبه ذلك وأردت قتله، قد يحصل منه أذى عظيم عليك، فلا تفعل، يدافع عن نفسه ويتوحش، صلى الله عليه. يقول السائل: إذا أرضعت المرأة أي ولدها حولين كاملين وبقي فيها لبن، هل لها أن تواصل الرضاع أم ماذا؟ لها أن ترضع ولدها فوق الحولين، ولكن الرضاع الكامل في الحولين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، هذا هو تمام الرضاع. وإن أرضعته أكثر من ذلك جائز، والرضاع الذي تنتشر به الحرمة هو ما كان فوق الحولين غير الولد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.